وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني بعد صلاة الفجر كان يدعو بهذا الدعاء على أناس معينين ورد ذكرهم، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل إليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم بعد هذا التعميم يعني بيانه أنه لا يغني عنهم من الله شيئا قال يا عباس بن عبد المطلب هو عمه لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا صفية وهي عمته يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أي أن الله تبارك وتعالى هو وحده المتصرف، فعلى كل واحد أن يلتجئ إلى الله وأن يؤمن به وأن يدعوه وحده ولا يشرك به شيئا. نعود للتعليق على هذه الأحاديث التي ورد فيها هذا الكلام الذي سمعتم، قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه، الرباعية كسرت وأدمي الوجه، قوله فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح قريش، يعني كأنه حينما رأى ذلك العمل أنهم مشركون وكفار ووصل الأمر بهم إلى أن يشد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من أمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء إلى ربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من أمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. وقوله فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من أمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من أمر شيء. وفيه أي في صحيح البخاري قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، قوله إنه سمع رسول الله هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكثرت رباعيته يوم أحد، وقوله اللهم لعن فلانا وفلانا قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، يعني اللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، ومن الخلق السب والدعاء، اللعن من الله الطرد والإبعاد من رحمته، ومن الناس هو اللعن والسب والشتم المعروف. وقوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية يعني سماهم بأعيانهم وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر في الصلاة، قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله، وقال السهيلي إلى آخره، وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف، وإنما هو مضمن. وقوله ربنا لك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو إلى آخره، هذه يعني قضايا علمية. وكذلك قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح، وهذا أيضا من الأشياء التي هي تخص طلاب العلم في قضايا معينة، وإنما نرجع ونتجاوز إلى الحديث عن هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، يعني هؤلاء الثلاثة الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في هذا القنوت، أي أنهم كانوا رؤساء المشركين. وكذلك أبو سفيان بن حرب في ذلك الوقت كان على الشرك، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم، يقول لم يستجب دعاءه في هؤلاء، لأن الله قال ليس لك من الأمر شيء. ثم ما هي النتيجة بعد ذلك؟ قال بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. يعني هؤلاء الثلاثة، نعم يعني هؤلاء الثلاثة الذي حدث منهم ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، والله تبارك وتعالى قال ليس لك من الأمر شيء، لأن الله هو الذي يعلم عواقب الأمور ويعلم ماذا تصير إليه، فقال عن هؤلاء الثلاثة أنهم أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من الدعاة للإسلام ومن المناصرين للإسلام. رسول لعنهم، قال لهم لعن فلانا وفلانا، دعا عليهم بالطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لم يستجب دعاءه فيهم، لأنه يعلم على أن فيهم خير سيكون فيما بعد، ولذلك أسلموا. بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. يعني هؤلاء الثلاثة أسلموا جميعا وحسن إسلامهم. وفي كلها في معنى ذلك شهدت أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينتفعون من دعائهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. يقول في هذه القصة وفي قول الله تبارك وتعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء حينما دعا على فلان وفلان، ثم أن أولئك أسلموا وحسن إسلامهم، يقول في هذا دليل يبين على أن عباد القبور الذين يظن هؤلاء فيهم أنهم ينفعهم أو يضرهم، هذا دليل على رد هذه الدعوة، لأن الرسول دعا ولم يستجب دعاءه، فكيف بهؤلاء؟